الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن شبهات أهل الزيغ والضلال رمي أهل السنة ووصفهم بضد ما هم عليه وبمخالفة السنة. وقد درج كثير من أهل الأهواء قديما وحديثا على اتهام السلف الصالح أهل السنة والجماعة، وقد يسمونهم الحنابلة أو الوهابية. درجوا على اتهامهم بضد ما هم عليه ورميهم وتعييرهم بأمور هم على خلافها، كالنصب والجبر والغلو والتعصب والاعتماد على الموضوعات والضعيف من المرويات والأهواء وعدم الفهم وردود الأفعال ونحو ذلك مما زعمه بعض الموتورين وأهل الأهواء قديما وحديثا. والمنصف يدرك بداهة أن هذا من الجهل أو من التحامل والهوى، فإن أفراد أهل السنة والجماعة من عامة وعلماء وولاة قد يحدث من أحدهم أخطاء ومظالم وتجاوزات وبدع وزلات، وقد يكون ذلك عن هوى شخصي أو اجتهاد خاطئ أو زلل أو تأويل سائغ أو غير سائغ. لكن من المعلوم بالضرورة أنه ليس على ذلك منهجهم وعقيدتهم، وليس عليه عامتهم، بل العكس، فهم لا يجيزون ذلك ولا يقرون الخطأ والزلة، بل يردون الخطأ وإن كان من أحدهم، ولا يتابعون المخطئ ولا يقتدون به في زلته، بل يردونها ولا يسكتون عنها. وأهل الفرق الأخرى مقرون بهذا المسلك من مسالك أهل السنة والجماعة. وأكبر دليل على ذلك أنهم لا يحابون أحدا في دين الله، ولو كان أبا أو أخا أو عالما، مهما على قدره وأخطأ فخطأه مردود عليه، ويبقى احترامه في القلب بلا تشنيع عليه، فمكانته محفوظة واحترامه واجب. نعم، ولا يقتدى به في زلته، فلا قدوة في الخطأ. لذلك قال الذهبي رحمه الله في ترجمة محمد بن نصر المروزي رحمه الله: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك. وهذا من أنصاف أهل السنة والجماعة، وهذا يدل على أن الدين لله عز وجل، ويجب أن يصل إلى الناس نقيا بعيدا عن الشبهات والأخطاء. فالقدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله تعالى قوله حقا وفصلا عند النزاع. لذلك مهما أخطأ عالم من العلماء، فإن الدين غير مرتبط بشخص فلان أو فلان من العلماء فضلا عمن دونه، بل ينبغي أن يكون الدين لله خالصا، ألا لله الدين الخالص. فالأصل عندهم الكتاب والسنة باعتماد الدليل ليس غير. والأصل في أهل السنة الحق والعدل والخيرية والاستقامة، وما يقع من أفرادهم من الخروج على الحق ينكرونه ولا يقرونه، وهو قليل نادر بحمد الله. وهذا بخلاف أهل الأهواء، إن مناهجهم تقوم على الابتداع والظلم والعدوان والهوى. وقد يحدث منهم أو من بعض أفرادهم ما يوافق الحق والدليل، لكن الحق الذي يصدر عن أهل الأهواء غالباً يكون ملتبساً بالباطل، ولا ينفردون به عن أهل السنة، بل يكون عند أهل السنة من الحق والهدى ما ليس يعروه التباس. وقد روي أن شيخ الإسلام رحمه الله بشروه بوفاة أحد خصومه فغضب لما بشروه بذلك، وذهب إلى أهله معزياً وقال لهم: أنا بمثابته لكم، ولام من بشره بهذا الخبر. فلذا قال بعض مخالفيه وشانئيه: ليتنا مع أصدقائنا مثل ابن تيمية مع أعدائه. ومن شبهاتهم شبهات أهل الزيغ والضلال، دعوى أن السلف يستدلون في مسائل العقيدة بالضعيف وما لا أصل له. أما دعوى أن السلف يستدلون بالضعيف وما لا أصل له في العقيدة، فهذا من الجهل والبهتان. فقد زعم بعض أهل الأهواء أن السلف يستدلون على بعض عقائدهم بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات والحكايات والمنامات، وهذا تلبيس وخلط وجهل. والحق أنه لا يوجد في عقيدة السلف أصل دليله ضعيف أو نحو ذلك مما ذكره المرتابون، بل كل أصول السلف في العقيدة وسائر الثوابت يعتمد على الدليل الصحيح الثابت سنداً ومتناً. وبعض أئمة السلف في كتبهم ومصنفاتهم قد يوردون بعض هذه الأمور من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد، أو لحشد المؤيدات وتكثيرها، لكن عمدتهم في الأصل الدليل الثابت. وبعضهم قد يورد الحديث الضعيف لأنه يرى صحته على حسب شرطه، وهذا إن خالف المنهج فهو خطأ مردود على صاحبه. ومن ذلك إرادهم أحياناً للمنامات والرؤى والحكايات والإسرائيليات ونحوها، فهو من باب الاعتضاد والاستئناس والاعتبار، أي للعبرة والعظة والاستبشار بها إذا وافقت حكماً شرعياً من الأحكام الشرعية. وهذا قد ورد عن سلف الأمة، من ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين عن أبي جمرة الضبعي قال: تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأبرني بها. قال: ثم انطلقت إلى البيت فنمت، فأتاني آت في منامي فسألته عن ذلك فأمرني بها، أي بالتمتع من العمرة إلى الحج. قال: ثم انطلقت إلى البيت فنمت، فأتاني آت في منامي فقال: عمرة متقبلة وحج مبرور. قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته بذلك الذي رأيت، فقال: الله أكبر الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد ومسلم بهذا اللفظ وبنحوه عند البخاري. ورد الحديث في رواية أخرى بغير التكبير، قال: فأخبرت ابن عباس فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة: فقلت لما؟ فقال: للرؤيا التي رأيت. قال الحافظ ابن حجر: يؤخذ منه إكرام من أخبر المرء بما يسره، وفرح العالم بموافقة الحق، والاستئناس بالرؤيا لموافقته الدليل الشرعي، وعرض الرؤيا على العالم. لا يوجد أصل من أصول العقيدة دليله عند السلف شيء من هذه الأمور إطلاقا، فعمدتهم الأدلة الشرعية والعقلية الصحيحة التي لا تدفع ولا ترد. ومن شبهات أهل الأهواء والزيغ دعوى حصر أهل السنة في الحنابلة ولمزهم بالوهابية، فمن المزاعم الملبسة والدعاوى الكاذبة حصر أهل السنة والجماعة بأتباع المذهب الحنبلي وتسميتهم حنابلة ولمزهم بالوهابية، وهذه الدعوة غير علمية ولا واقعية، فإن أهل السنة والجماعة والسلف الصالح هم الامتداد الطبيعي الشرعي لمنهاج السنة النبوية وسبيل خيار الأمة منذ ظهر الافتراق إلى قيام الساعة، قبل ظهور المذهب الحنبلي وقبل ظهور دعوات الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبعدها، وأئمة الفقه الكبار قبل الحنابلة أبو حنيفة ومالك والشافعي كانوا أكابر أئمة أهل السنة والجماعة، ثم لما ظهر الإمام أحمد اتفق جمهور السلف على أن هؤلاء الأئمة الأربعة هم أئمة السنة في الفقه وهم على مذهب السلف، وإن كان أبو حنيفة قال بالإرجاء لكنها زلة العالم. إذن ليس للحنابلة خصوصية في اتباعهم للسلف، إلا أنهم أكثر التزاماً لمذهب السلف، لأن الإمام أحمد كان آخر الأئمة الأربعة وتميز بمواقفه الحازمة في تقرير منهج السلف والدفاع عنه، ومر بمواقف عصيبة ومحنة تميز فيها الخبيث من الطيب. ويلوح للمنصف أن هذه الحملة المسعورة على الحنابلة هي نتيجة لمواقفهم في وجه أهل البدع على وجه الخصوص، فقد أولوا العناية بالسنة والدفاع عنها وحصار أهل البدع مزيداً من الجهد وحسبهم في تشنيع الناس عليهم بالباطل أنهم سلكوا مسلك الغرباء الذين مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالسنة عند فساد الأمة. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وقال بعدها بآيات: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. أما الوهابية فهي نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب من العلماء الكبار في العصور المتأخرة، وصاحب الدعوات الإصلاحية التي نصر الله بها السنة وقمع بها البدعة وقام عليها كيان كبير، وعز الله بدعوته السنة وأهلها في ربوع المعمورة. فما دامت هذه حقيقة ما يسمونه الوهابية فهذا مصدر اعتزاز وتزكية لا تقدر بثمن لأهل السنة والجماعة، لكنهم يعني أهل السنة والجماعة لا يرضون بهذا اللقب، لأنه يقصد به اللمز لا يقصد به المدح. ومما يجدر التنبيه إليه هنا أن كثيرين ممن أطلقوا وصف الوهابية تسيطر عليهم أساطير وأوهام ومفتريات حولها اخترعها خصوم السنة وأهل الأهواء والشهوات وأصحاب المصالح الظالمة، ورموها بأنها مذهب خامس أي خارج مذاهب السنة أو خارج الإسلام، واخترعوا أسطورة أن من يسمونهم بالوهابية يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء. ومن الجدير بالذكر أن التاريخ الإسلامي قد حفظ لنا بعض الطوائف الضالة ممن تسمى بالوهابية في بعض مناطق الجزائر، وكانوا من الخوارج وأهل البدع. لذلك عمد خصوم الدعوة إلى إلصاق التهم بدعوة محمد بن عبد الوهاب، وإلى وصم هذه الدعوة بالوهابية ليبغضوا الناس فيها، وليتذكر الناس أفعال أولئك الخوارج. ولكن ظلت الدعوة قائمة وانتشرت خارج منشأها وآثت ثمارها وأكلها. وقد علم بالضرورة أن هذه أكاذيب، وقد استبان الحق، وبعض ذوي البدع والأهواء يحمل حملا شديدا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باعتباره من الحنابلة، ولكونه نصر مذهب السلف وعاش مدافعا عنه وقاوم التيارات الوافدة من أصحاب الملل وأهل البدع، وكشف زيفهم وأقام الحجة عليهم في كل مكان نزل فيه من الشام ومصر، وقد حاكوا له المؤامرات وأدخلوه السجن مرات، فصبر واحتسب. وقد دافع شيخ الإسلام عن عقيدة السلف، وبين أن الاعتقاد لا ينسب له، وأن عقيدة السلف غير منسوبة لشخص من الأشخاص أو عالم من العلماء. فقال رحمه الله: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا، والإمام أحمد إنما هو مبلغ للعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نقبله. وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في موضع آخر: ليس لأحمد بن حنبل بهذا اختصاص، وإنما هو اعتقاد سلف الأمة وأئمة أهل الحديث، هذا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماعا سلفيا، وأذكر من ينقل الإجماع من السلف وجميع طوائف المسلمين أتباع الفقهاء الأربعة والمتكلمين وأهل الحديث والصوفية. وهذه نماذج من أئمة السنة في الجملة من غير الحنابلة، من الأحناف. أبو حنيفة رحمه الله كان على السنة في الجملة، وما خالف فيه أهل السنة في مسألة الإيمان، وميله للإرجاء زلة معروفة ومردودة عند السلف. لكنه لما اشتهر عنه الإمامة في الدين عرف له قدره، ومع هذه الزلة إلا أن العلماء اعترفوا بفضله وإمامته في الدين والفقه. فقال بعضهم: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. وهذا يدل على إنصاف أهل السنة والجماعة وعدلهم، فمكانة أبي حنيفة محفوظة واحترامه في القلوب واجب. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد والطبراني بإسناد حسن: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وما أخذ على أبي حنيفة أخذ مثله على غيره من أئمة الدين والعلم، فما من عالم إلا أخذ من قوله ورد عليه إلا صاحب هذه الروضة الشريفة صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن أهل السنة لا يعتقدون العصمة في أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيرهم من أهل البدع الذين يعصمون أئمة معينين ويؤثمون غيرهم، كما هو مسلك الرافضة. وكذلك أصحاب أبي حنيفة الأوائل كانوا على السنة، وكذلك كثير ممن بعدهم، منهم أبو سليمان موسى ابن سليمان الجوزجاني، ومعلى ابن منصور الرازي، وشداد بن حكيم القاضي البلخي، وعبد الله بن داود، وهشام بن عبيد الله الرازي، والليث بن مساور البلخي، ويحيى بن أكثم التميمي القاضي، ومحمد بن أحمد بن حفص الزرقان، والحكم بن معبد الخزاعي، وأبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، وابن أبي العز الدمشقي الحنفي، وأحمد بن عبد الأحد الفاروقي، وأبو البركات خير الدين نعمان الألوسي، ومحمود شكر بن عبد الله الألوسي، ومحمد صديقان، ومحمد بشير السهسواني، ومحمد إسماعيل ولي الله الدهلوي، وأبو الوفاء درويش. ومن أئمة أهل السنة المنتسبين للمذهب المالكي الإمام مالك وتلامذته ابن القاسم وسحنون وأشهب القيسي وعلماء المالكية الآخرون، منهم أسد بن الفرات وعبد الملك ابن الماجشون ويحيى بن يحيى الليثي وإسحاق بن الفرات وأصبغ بن الفرج وابن وهب وابن أبي زيد القيرواني وابن أبي زمنين وأبو القاسم خلف بن عبد الله الأندلسي والقاضي عبد الوهاب ابن نصر وابن عبد البر وأبو عمرو الطلمنكي وأبو بكر محمد بن موهب شارح رسالة ابن أبي زيد ومحمد بن القاسم ابن شعبان المقري والقاضي إسماعيل بن إسحاق والقاضي أبو بكر الأبهري وعبد الله ابن محمد القحطاني الأندلسي صاحب النونية وابن غنام الأحسائي ومحمد الأمين الشنقيطي. ومن أئمة السنة المنتسبين للمذهب الشافعي الإمام الشافعي وهو من كبار أئمة السنة، والبويطي والمزني وابن حبان وابن خزيمة وابن خفيف والحاكم وابن سريج والملطي وابن الصلاح وابن النحاس وحرملة بن يحيى والأزهري اللغوي والآجري والصابوني وأبو زرعة وابن أبي حاتم وأبو شامة والبغوي وابن كثير والحافظ السلفي والدارقطني والحميدي وابن السني وأبو الحسن الأشعري وأبو العباس الأصم والمزي والسادي والذهبي وأبو عوانة والدارمي عثمان بن سعيد واللالكائي ومحمد بن نصر المروزي والمقريزي والمنذري وأبو محمد الجويني وأبو الحسن الكرخي وأبو حامد الإسفرايني وأبو بكر الإسماعيلي وقوام السنة الأصبهاني وكبار أئمة الشافعية ينصرون مذهب السلف الصالح ويوصون بلزوم السنة ويذمون البدع والأهواء وأهلها، وإن كان عند بعضهم شيء من الزلات أو موافقة أهل البدع في أمور كالبيهقي والخطابي وأبي نعيم الأصبهاني والعز بن عبد السلام والناوي والسيوطي والمناوي، لكن مناهجهم في الجملة أقرب إلى السنة على تفاوت بينهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.